أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون. يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه الآيات تبين لنا أن الله سبحانه وتعالى لما خلق آدم وزوجه حواء عليهم السلام وأمرهما بأن يسكنا في الجنة وأباح لهما كل شيء إلا شجرة واحدة نهاهما عن أكلها، وهذا فيه نوع من الاختبار والابتلاء. والله عز وجل أراد ذلك. عرفنا في الآيات السابقة أن الشيطان لما أمر الله عز وجل الملائكة بالسجود لآدم إكراما له وليس سجود عبادة وإنما هو إكرام وتحية له، فسجدوا أي الملائكة جميعا إلا إبليس امتنع من السجود. وحينما امتنع من السجود الله عز وجل قال له ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، في آيات في كتاب الله تبارك وتعالى. يعني الله عز وجل اختص آدم بأن خلقه بيده وأسجد له ملائكته. إبليس حسده وامتنع من السجود وادعى دعوة هو كاذب فيها، قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. والقاعدة في النصوص أن المأمور بها يمتثل سواء أدرك الحكمة أو لم يدرك، فكان ينبغي عليه أن يسجد لأن الله أمره فخالف أمر الله عز وجل وعصاه، فالله حكم عليه بالطرد من الجنة، لعنه وأخرجه من الجنة لأنه لا يستحقها، والسبب منه لأنه تكبر. وقد بين العلماء على أن من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر لم يدخل الجنة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين على أن المتكبرون يوم القيامة يحشرون أمثال الذر حتى يطأهم الناس بأقدامهم جزاء لهم على تكبرهم. فعصى إبليس ولكنه توعد آدم وتوعد ذريته، بأنه سيأتيهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم، ثم قال ولا تجد أكثرهم شاكرين. إذن عداوته صريحة ويريد أن ينتقم، لأنه يدعي على أن الحكم الذي صدر عليه من الله هو بسبب آدم، فلا بد أن ينتصر منه ومن ذريته. فحينما سكن الجنة آدم وحواء وأمرهم الله عز وجل أو أباح لهما الأكل من الجنة من حيث شاء إلا هذه الشجرة، فوسوس لهم الشيطان ودلهما بغرور كما سمعنا في هذه الآية، ثم أقسم لهم قسما على أنه لهما من الناصحين، قال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكون ملكين أو تكون من الخالدين، وأقسم يمين، وكما يقال المؤمن يصدق. فدخلت عليهم هذه الشبهة ووقعا في المعصية فأكلا من هذه الشجرة. الله عز وجل قال فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما، يعني هم في الجنة ما أحد يرى سوءة الآخر، شيء محجوب عنهما، لكن حينما أكل الشجرة بدت لهما سوآتهما فصار يخصفان عليهما من ورق الجنة، يعني خجلا وحياء. والله عز وجل ناداهما وطفق يخصفان عليهما من ورق الجنة، وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكم الشجرة، يعني نداء فيه عتاب وفيه بيان أنهم خالفوا هذا الأمر الذي أمرهم الله عز وجل به أن يجتنبوه، ووسوس لهم الشيطان وأطاعوه فوقعوا في هذه المعصية. إبليس عصى ولكنه استمر وتكبر ولم يرجع إلى الله عز وجل، وآدم وحواء رجع إلى الله وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقول لكم أن الشيطان لكم عدو مبين، قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكوننا من الخاسرين. هذه الآية ينبغي للمسلم أن يتفقه فيها، وهو أنه إذا أخطأ فعليه أن يتوب وأن يرجع إلى الله وأن يستغفره، والله عز وجل يقبل توبته، فقد قبل توبة آدم، وذكر الله عز وجل أنه عصى بالنص كما في سورة طه وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى، يعني الإنسان إذا وقع في معصية فعليه أن يتوب إلى الله وأن يستغفر ربه، والله عز وجل يقبل توبته. من استمر على معصيته صار مثل إبليس، فإبليس عصى واستمر في معصيته وفي تكبره، فينبغي للمسلم أن يكون في مثل هذه الأمور، إذا وقع في معصية فعليه أن يتوب وأن يرجع إلى الله، لأنه ليس هناك أحد معصوم، وإنما العصمة هي للأنبياء فقط، فمن وقع في معصية فعليه أن يتوب إلى ربه وأن يستغفره وأن يتوب إليه. بعد هذا الله عز وجل حكم عليهم بهذا الحكم، قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. اهبطوا يعني جميعا، آدم وحواء وإبليس اهبطوا إلى الأرض. الله عز وجل بين في هذه الآية قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. اهبطهم الله عز وجل من الجنة، والجنة كما جاء في الآثر أنها في السماء، فأهبطوا إلى الأرض وأهبطوا، وبين الله عز وجل لهم العداوة أن إبليس عدو لهما، وحذرهما من إبليس ومن معصيته ووساوسه واتباع ما يلبس به على بني آدم، ثم بين لهم أن هذه الأرض مستقر. الآن نزلوا من الجنة وهبطوا إلى الأرض واستقروا فيها، هي مستقر ومتاع إلى حين، إلى فترة محددة، يعني إلى أن تقوم القيامة، لكن كل واحد له فترة، وهذه الفترة يقضيها في هذه الدنيا. والله عز وجل يعني بين في هذه الآية والتي تليها على أنهم سيعيشون على هذه الأرض، وأنهم سيموتون وسيخرجون منها، سيموتون ويبعثون. هذه الأرض وضعها صالحة للسكنة وصالحة للزراعة وصالحة للمعيشة، وجعل فيها أنهار كما قال تبارك وتعالى، فهي صالحة. لو خلقت من ذهب أو من حديد أو من فضة ما أحد يستطيع يعيش عليها. يعني الذهب أحسن أغلى شيء، لكن لو كانت كلها الآن ذهب من سيعيش عليها؟ لو كانت حديد من سيعيش عليها؟ لو كانت فضة من سيعيش عليها؟ لكن الله عز وجل جعلها بهذه الصورة، يعني أودية، جعل فيها الأودية، جعل فيها منافع، وجعل فيها طرق، وجعل فيها سبل حتى الناس يسيرون فيها، وجعلها آية للناس يستدلون بها على وجود الله تبارك وتعالى وعلى عبادته وأنه المعبود الحق. ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. المستقر هو السكنة، والمتاع هي المعيشة إلى وقت محدد. ثم قال فيها تحيون، يعني نعيش على هذه الدنيا، يعني أمة بعد أمة، وفيها تموتون ونموت فيها، في هذه الأرض نموت عليها جميعا، ومنها تخرجون، يعني ومنها البعث بعدما يستكمل ما قدره الله عز وجل لهذا الكون، وتنتهي الدنيا ولم يبقى أحد، يموتون جميعا، وسينادي المنادي كما جاء في الحديث، ولا يجيب أحد، ولا يبقى إلا الله عز وجل، يعني كل الناس هالكون ولم يبقى إلا الله عز وجل. بعد ذلك يأذن بالنفخ في الصور، ثم تبعث هذه الأجساد. البعث بعد الموت من أركان الإيمان الستة: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. الإيمان باليوم الآخر هو الذي صار فيه الخلاف الكثير الطويل بين الأنبياء جميعا وأممهم، ما في أمة إلا وأنكر بعض الناس منها البعث، وكل واحد يقول للنبي الذي يبعث إليه يعني هل يعني سنعود كما كنا بعد أن نسير ترابا وعظاما. فالله عز وجل بيّن على أنه هو الذي أوجدهم من عدم، وهو الذي سيعيدهم، يعني القادر على الإيجاد قادر على الإعادة من باب أولى، هذا في حق الناس. أما الله عز وجل إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون، إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فذاك الرجل الذي جاء بعظم يفتته أمام الرسول عليه الصلاة والسلام ويقوله: أتزعم يا محمد أن الله يعني يحيينا بعدما نكون بهذه الحالة؟ فقال له الرسول عليه الصلاة والسلام: نعم، الله سيحييك ثم يدخلك النار. والله قال في كتابه: وضرب لنا مثلا، يعني بهذا العظم الذي يفتته، ونسي خلقه، قال: من يحيي العظام وهي رميم؟ قل: يحييها الذي أنشأها أول مرة. الذي أنشأ أول مرة هو يحييها. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، يعني نسي كيف أوجده الله عز وجل، بمعنى أن الإنسان لو تذكر كيف أوجده ربه لم ينكر أن الله لا يقدر على إعادته. كل واحد منا يعلم أولا هؤلاء الموجودين أمامنا يعني نقدر يعني 60 سنة 70 سنة ما فيه ولا واحد، يعني فيه شباب يعني يمكن لهم 20 سنة وكذا، لكن فيه شيبان أنا وأمثالي يمكن قبل 70 سنة قبل 80 سنة ما فيه ولا واحد. ثم أوجدنا الله عز وجل، وبعد فترة لن يبقى منا أحد. هؤلاء الذين أوجدهم الله ثم ماتهم سيحييهم مرة أخرى. لو فكر الإنسان في خلقه لم ينكر إعادة نفسه مرة أخرى، لأن الإنسان خلق من نطفة، أولا أبونا من تراب، وبقية البشر يعني من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة، ثم بعد ذلك خرج بشرا سويا، ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرض للعمر لكي لا يعلم بعد علمه شيئا. إذا كان بعضكم عندهم شيبان وصلوا إلى هذه السن، كلما مضى ينساه ما يدري ما هو، يعني يعمر الإنسان حتى يصل إلى الخرف كما هو معروف، ينسى كل شيء ما كأنه وجد في هذه الدنيا. إذن ينبغي للمسلم أن يكون دائما على صلة بربه، وأن يؤمن بالبعث، وأن الله سيعيده مثل ما أوجده وسيحاسبه. هي ليست إعادة فقط هكذا بس، يعني وجدت الآن في هذه الدنيا وتأكل وتشرب ثم تموت وتبعث وخلاص، لا، فيه جزاء فيه حساب. فإن عملت خيرا في هذه الدنيا فستجد الخير في الآخرة، وإن عملت شرا فتجازى بمثل ما عملت. إذن المسلم عليه أن يعلم أنه محاسب، وأنه ما يلفظ بكلمة إلا لديه رقيب عتيد، كل شيء تتكلم به مسجل لك أو عليك. معنى ذلك أنك حاول أن تملي على الذي يسجل الكلام الطيب. وهذا اللسان الذي أعطانا الله عز وجل تكلم به، أما يرفعك وإما يهبط بك. فإن ذكرت الله عز وجل به وقلت لا إله إلا الله محمد رسول الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله وقرأت القرآن، هذا تنال الأجر العظيم. إذا أطلقته في السب والشتم والكلام السيء، هذا مسجل عليك. وينبغي لنا أن نؤمن بما قاله الله عز وجل في كتابه في صور قصيرة نقرأها ونسمعها من الإمام يصلي بنا، حينما يقول الله عز وجل في كتابه: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. ويقول في السورة الأخرى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ويوم القيامة ينشر لكل واحد منا كتاب، وماذا يقولون حينما تنشر لهم تلك الكتب؟ قالوا: يا ويلتنا، ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. إذن كل ما تعمله مسجل، إما لك وإما عليك، فعليك أن تعمل الشيء الطيب حتى يسجل لك العمل الطيب. فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون. ثم يحذر الله عز وجل العباد: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا. ولباس التقوى ذلك خير، ذلك من آيات الله لعلهم يتذكرون. هذا خطاب من الله عز وجل للناس. وكان قبله كلمة، وهي أن الله عز وجل نادى آدم وحواء. وهذا يبين لنا على أن الذين يدعون أن القرآن مخلوق، هذا كلامهم ليس له محل. فهذا النداء بصوت وسمعه آدم وحواء واستغفر وتاب إلى الله عز وجل. وكذلك في قصة موسى عليه السلام لما جاء لميقات ربه وكلمه ربه، قال: رب أرني أنظر إليك. معنى ذلك أنه كلمه بكلام يسمعه، ولهذا طلب الرؤية. قال: رب أرني أنظر إليك. قال: لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فالذين يقولون القرآن مخلوق والقرآن صفة من صفات الله عز وجل، هؤلاء مخالفون للنصوص من الكتاب والسنة. وقد سبق يعني في قوله تبارك وتعالى: والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم، إلى آخر الآية. فالله عز وجل بعدله يوم القيامة حينما يحاسب الناس، أعمالهم هذه اللي عملوها في هذه الدنيا سواء كانت كبيرة أو كانت صغيرة، كلها مسجلة ومحفوظة، هذه توزن، والوزن يكون بالقسط ويكون بالعدل. وذكرنا عن العلماء في الشيء الذي يوزن ما هو، جت أحاديث في هذا الباب أن العمل هو الذي يوزن. الذين اعترضوا على قضية العمل كيف يوزن، ويقولون الميزان ما يحتاج له إلا البقال كما يقولون، بين العلماء على أن هذه الأعمال الله عز وجل يعملها، التي عملها الإنسان هذا يعني يخليها كالجسم، يخليها أجساما وتوزن. العمل وإن كان هو معنى، لكن يكون هذا العمل يجسمه الله تبارك وتعالى فيوزن، أو يوزن الإنسان الذي ارتكب ذلك العمل. وذكر لكم الأحاديث الواردة في هذا، ومنها حديث عبد الله بن مسعود لما رأوه على شجرة من أراك وسيغانه كانت يعني ضعيفة كذا، فكان بعض الناس ضحكوا، فقال الرسول عليه الصلاة والسلام إنها في الميزان أثقل من جبل أحد. فينبغي المسلم أن يؤمن بما جاء في كتاب الله، فالتي توزن هي الأعمال، ومنها وزن البطاقة، البطاقة الصغيرة التي أخرجت، وقال ذاك الرجل أن عليه تلك السجلات الكبيرة، ما تنفع هذه البطاقة، ماذا تصنع مع هذه السجلات الكبيرة؟ فوضعت في كفة، وتلك السجلات في كفة فطاشت بها، ولهذا قال لا يثقل مع اسم الله شيء. هذه البطاقة فيها لا إله إلا الله، يعني قالها صاحبها من قلب خالص لله تبارك وتعالى. إذن الذي يوزن إما الأعمال أو الثواب، يعني إذا كان الرجل يقرأ القرآن ويتهجد به هذا ثوابه يوزن يوم القيامة، ثواب القرآن يعني ثواب الأعمال. وكذلك عمله الذي يعمله، إذا كان عمله صالح يبعث له ويأتيه في صورة إنسان حسن الوجه طيب الرائحة، فلما يسأله قال له أنا عملك الطيب، أنا عملك الطيب. وإذا كان بالعكس يكون مجسم له بصورة سيئة كريهة المنظر. فهذه الأشياء التي توزن هي الثواب لمن كان يقرأ القرآن ولمن كان يعمل الأعمال، فهذه الأعمال هي التي توزن وتوضع في الميزان. يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا. اللباس قد يكون اللباس الضروري الذي هو يستر العورة، وريشا معناه شيء زائد، يعني لباس يستر العورة، وهذا من فضل الله عز وجل على عباده، وقد يعطيهم أيضا زيادة الذي يسمى ريشا، يعني كالرداء، يعني إزار ورداء يتجملون به، هذا في الدنيا. قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا، ثم قال ولباس التقوى ذلك خير، يعني لباس التقوى تقوى الله عز وجل هذا خير من لباس الدنيا الذي يعطى للإنسان، كأنه يقول على أن هذا اللباس في الدنيا حتى لو فقد الإنسان قد لا يضره كثيرا، وإن كان الإنسان لا يريد مثل هذا، لكن التقوى، والتقوى هي امتثال الأوامر واجتناب النواهي، هذه خير من ذاك اللباس. فهذا كله من فضل الله على عباده، ذلك من آيات الله لعلهم يتذكرون. ثم قال يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة، هذا تحذير لنا، لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم يعني آدم وحواء من الجنة ينزع عنهما لباسهما. كيف نزع لباسهما؟ لما أكل من الشجرة الله عز وجل كشف بعضهم لبعض، فصار بعضهم يرى عورة الآخر، فصار يخصفان من ورق الجنة ويستران عورتهما خجلا من الحالة هذه. فإبليس يعمل مع الناس ويوصلهم إلى هذا الحد. مثل إيش؟ تذكرون أن في أيام الجاهلية أن الطواف بالبيت وهو عبادة لبس الشيطان على الناس حتى أوحى إليهم بأن يطوفوا بالبيت عراة. لماذا؟ قال لهم هذه الألبسة التي تلبسونها إما تأخذوها من حرام، إما من سرقة، إما من نهب، والله طيب لا يقبل إلا طيبا، فلا بد أن تتجردوا من هذه الثياب كلها وترموها وتطوفون بالبيت. الطواف هو عبادة، لكنه وصل بهم إلى هذا الحد. ولهذا يقول القائل وهي المرأة التي تطوف، لأنه طاف عراة رجال ونساء، اليوم يبدو بعضه أو كله وما بدا منه فلا نحله، يعني المرأة تطوف مع الرجال وكلهم عراة، وتقول مثل هذا القول اليوم يبدو بعضه أو كله وما بدا منه فلا نحله، تقول اليوم احنا عراة قد ينظر الإنسان لشيء وهو كان مستورا لكن اللي يظهر اليوم ما نحله، يعني ممنوع ما دام أنهم يطوفون بالكعبة. فالله عز وجل ستر عباده وأمرهم بالستر، وإبليس أراد لهم ذلك. فينبغي للمسلم ألا يكون مع إبليس وأن يتبع هواه. وكلكم ممكن يعرف أن المدنية كما يقولون في العصر الحاضر وصلت إلى ما كان عليه الجاهلية، فإذا كان الجاهلية يطوفون عراة بالكعبة يرمون ثيابهم ويطوفون عراة، الآن فيه النوادي المعروفة يأتون عند البوابة ويرمون ثيابهم ويدخلون كلهم رجال ونساء، ويسموه هذه مدنية، وهذه المدنية مدنية الجاهلية، لأن الجاهلية هم الذين يعملون مثل ذلك العمل. ثم بين ينزع عنهم لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم، يعني إبليس مستور عنا ما نرى ما نشاهده، وزميله من الشياطين كذلك هو يرانا، إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. ثم قال إن جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. فأولياء الذين لا يؤمنون بالله هم الشياطين، الله عز وجل هو ولي المؤمنين، وأما إبليس وأتباعه فأولياءهم الشياطين. إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. ممكن نقرأ التعليقات هذه من الشيخ جزاك الله خير.
صلى الله عليكم. وفي سؤال عفى الله عنكم يقول السائل حديث النبي عليه الصلاة والسلام تأتي البقرة وآل عمران يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غايتان تحاجان عن صاحبها، يقول كيف فهم أهل السنة هذا الحديث علما أن المعتزلة تحتج به على القول بخلق القرآن جزاكم الله خيرا؟
يعني أنا ذكرت لكم أن ابن كثير رحمه الله أورد في تفسير تلك الآية والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ذكر على أن الذي يوضع في الميزان يوم القيامة الأعمال وإن كانت أعراضا، قال إلا أن الله تعالى يغلبها أجساما. وقال البغوي يروى هذا عن ابن عباس كما في الصحيح من أن البقرة وآل عمران يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيايتان أو فرقان من طير صواف. هذا الذي يأتي ثوابهما ما هو القرآن نفسه بل ثواب القرآن، فالله عز وجل يقلبه بهذه الصورة الأجسام فيأتي يوم القيامة بهذه الصورة، يعني الأعمال، وهذا هو ثواب القرآن وليس المقصود به القرآن. فينبغي للسائل أن يفهم على أن هذا المقصود به الثواب، أي ثواب القرآن يأتي بهذه الحالة ويستفيد صاحبه منه. أما الذين يقولون أن القرآن مخلوق والدليل عليه هذا فهذا كلام لا قيمة له أصلا، الله عز وجل يعني تكلم بالقرآن وتكلم بما يشاء بالقرآن وبغيره من التوراة والإنجيل، ويتكلم متى شاء وكيف يشاء.
نعم أحسن إليكم.
نرجع قليلا.
تفضل.
أحسن إليكم. يقول الله جل وعلا: ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. قال الشيخ الإمام عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي رحمه الله تعالى في تفسيره: أي أمر الله تعالى آدم وزوجته حواء التي أنعم الله بها عليه ليسكن إليها، أي يأكلا من الجنة حيث شاء ويتمتعا فيها بما أرادا، إلا أنه عين لهما شجرة ونهاهما عن أكلها، والله أعلم ما هي، وليس في تعيينها فائدة لنا، وحرم عليهما أكلها بدليل قوله: فتكونا من الظالمين.
يعني الشجرة التي عينها ونهاهما عن أكلها ما في فائدة في معرفتها، سواء عرفناها أو لم نعرفها هذا لا يضرنا. فالذين يتكلفون ويسحبون عن الشجرة وما هي هذه الشجرة، الله عز وجل نهى عن شجرة، ونحن نؤمن بما قاله الله عز وجل ونقف عند هذا الحد ولا نتكلف. هنا آدم عليه السلام ألعم الله عليه بحواء، والله عز وجل خلق الناس جميعا من نفس واحدة. ما هي النفس الواحدة؟ هو آدم، خلق الله عز وجل من طين، ثم بين على أنه خلق زوجه وهي حواء من ضلع آدم، فنام قام له هذه المرأة عنده فأنس بها، ثم يعني أولا نعرف أن الخلق يعني واحد، رجل واحد آدم خلقه من تراب، ثم خلق زوجه من ضلعه من ضلع آدم. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام في الحديث عن المرأة أنها خلقت من ضلع أعوج، فإن أردت أن تقيمها كسرتها، وإن أردت أن تستمتع بها تستمتع بها وبها عوج. يعني دائما المرأة فيها العوج هذا لأنها خلقت من ضلع أعوج. كلكم تعرفون أن الضلوع أنها عوجاء، فهي خلقت من ضلع أعوج، وهذا ليس يعني ذم لها، وإنما هذا هو إخبار بالواقع. ثم بعد ذلك الخلق من ذكر، وخلق عيسى من أم بلا أب، عيسى يعني خلقه كآدم وخلقه آية ومعجزة، ومريم حينما حملت به كانت في مشكلة، فكانت امرأة طاهرة وامرأة عابدة، وكلما دخل عليها زكريا وهو زوج خالتها وجد عندها رزقا، يعني وجد عندها فاكهة لا توجد في غير هذا الوقت، فيسألها من أين هذا، فتقول من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. هنالك دعا زكريا ربه قال: رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. فهذه المرأة التي هي مريم عليها السلام، الله عز وجل خلق عيسى منها، وهو كلمة الله عز وجل. فحينما حملت، لما جاءها جبريل كما تقرون في سورة مريم، قالت: إني أعوذ بك إن كنت تقيا، قال: إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا. قالت: أن يكون لي بشر، أن لا يكون لي ولد، ولم يمسسني بشر، ولم أكو بغية، تقول ما مسني بشر، ما تزوجت ولست بغية يعني زانية، أين يكون؟ قال هذا الكلام، حينما قالت هذا الكلام قال: هذا هو أمر الله عز وجل. فنفخ فيها يعني من في درعها فحملت بعيسى. فلما جاء وقت الولادة ابتعدت به ثم وضعته وما تدري ماذا تصنع، فالله عز وجل أوحى إليها، وكان عن طريق جبريل عليه السلام، على أنها تأتي به، وإذا سئلت من أين لك هذا الولد فتشير إليه. فلما جاءت به تحمله، ماذا قالوا لها يا مريم؟ أن لك هذا؟ يعني أنت يعني من البيت الطاهر من البيت النقي، فكيف تأتين بهذا الولد؟ فأشارت إليه قالت اسألوه. قالوا كيف نكلم من كان في المهدي صبية؟ الذي طفل عاد ما يتكلم. أول كلمة نطق بها قوله إني عبد الله آتاني الكتاب ويعلن النبي ويعلن مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. فعيسى خلقه الله عز وجل من أنثى بلا ذكر، وهذا ما يبين به العلماء أن الله عز وجل قادر على كل شيء. فخلق آدم لا من أب ولا من أم، وخلق حواء من ذكر بلا أنثى، وخلق عيسى من أنثى بلا ذكر، وبقية البشر من ذكر وأنثى، بقية البشر كلهم من ذكر وأنثى. فأي واحد يريد ولد لابد أن يتزوج، إن أعطاه الله ولد وإن شاء يجعله عقيما كما قال الله عز وجل في كتابه، قد يكون عقيما وقد يكون ينجب. وهذه الأمة كلها يعني من آدم وحواء، كل هذه الأمة يعني كلهم من آدم وحواء. فقدرة الله عز وجل على كل شيء، إذا أراد شيئا أن يقوله كن يكون في نفس اللحظة. هذه القدرة ينبغي للمسلم أن يؤمن بها. هذه الآيات التي نقرأها هي تتحدث عن أن الله عز وجل ابتلى العباد، وابتلاؤهم يكون بهذا الشيطان الذي أهبطه الله عز وجل من الجنة وجعله عدو لنا، فعلينا أن نحذره دائما. نسمع الآن واصل.
قال رحمه الله تعالى: فلم يزال ممتثلين لأمر الله حتى تغلغل إليهما عدوهما إبليس بمكره، فوسوس لهما وسوسة خدعهما بها وموه عليهما وقال: ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين، أي من جنس الملائكة، أو تكونا من الخالدين، كما قال في الآية الأخرى: هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى.
هذه في سورة طه: ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما، إلى قوله فوسوس لهما ووسوس إليه الشيطان قال: يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى، فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما، لأن قصة آدم جاءت في عدد من السور. نعم.
أنا رحمه الله تعالى: ومع قوله هذا أقسم لهما بالله إني لكما لمن الناصحين، أي من جملة الناصحين، حيث قلت لكما ما قلت.
وهذا يبين لنا على أن الذي يتجرع على الأيمان الكاذبة سلفه الشيطان، والشيطان أقسم لهما كذبا. ومن أقسم بالله كاذبا فله صلة بهذا الشيطان الذي أقسم لآدم وحواء أنه لهما من الناصحين. نعم.
فاغتر بذلك وغلبت الشهوة في تلك الحال على العقل، فدلاهما أي أنزلهما عن رتبتهما العالية التي هي البعد عن الذنوب والمعاصي إلى التلوث بأوضارها، فأقدما على أكلها. فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما، أي ظهرت عورة كل منهما بعدما كانت مستورة، فصار للعري الباطن من التقوى في هذه الحال أثر في اللباس الظاهر حتى انخلع فظهرت عوراتهما. ولما ظهرت عوراتهما خجلا وجعلا يخصفان على عوراتهما من أوراق شجر الجنة ليستترا بذلك. وناداهما ربهما وهما بتلك الحال موبخا ومعاتبا: ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين، فلما اقترفتما المنهي وأطعتما عدوكما.
هذا النص كما قلنا يعني صريح من الله عز وجل لآدم وحواء وغيره من النصوص التي تبين خطأ من يقول بالكلام النفسي، لأن آدم سمع من الله هذا الكلام واستغفر ربه وتاب إليه. الذين يقولون الكلام هو الكلام النفسي، الكلام النفسي لا يسمع، الكلام هو الذي في نفس الإنسان، الكلام النفسي لا يسمع. ولهذا أن المصلي إذا صلى ووسوس في صلاته فصلاته لا تبطل، أما لو تكلم بطلت صلاته. فإذا الوسوسة ليست كلاما، فينبغي لطالب العلم أن يفهم هذا، فإذا وجد من يقول أن كلام الله هو الكلام النفسي نقول له كلامك ليس بصحيح، لأن الكلام النفسي لا يسمى كلاما. الإنسان لو صلى وفي واحد أمامه قال يا فلان بطلت صلاته، لكن لو وسوس في صدره هذه الوسوسة لا تبطل الصلاة، فلو كانت كلاما لأبطلت صلاته. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فحينئذ من الله عليهما بالتوبة وقبولها، فاعترفا بالذنب وسألا من الله مغفرته، فقالا: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، أي قد فعلنا الذنب الذي نبهتنا عنه وأضرنا بأنفسنا باقتراف الذنب، وقد فعلنا سبب الخسار إن لم تغفر لنا بمحو أثر الذنب وعقوبته وترحمنا بقبول التوبة والمعافاة من أمثال هذه الخطايا، فغفر الله لهما ذلك، وعصى آدم ربه فغوى، ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. هذا وإبليس مستمر على طغيانه غير مقلع من عصيانه، فمن أشبه آدم بالاعتراف وسؤال المغفرة والندم والإقلاع إذا صدرت منه الذنوب اجتباه ربه وهداه، ومن أشبه إبليس إذا صدر منه الذنب لا يزال يزداد من المعاصي فإنه لا يزداد من الله إلا بعدا.
التوبة، بين العلماء شروط التوبة. التوبة ينبغي أن تكون بإخلاص حينما يرجع إلى الله عز وجل ويستغفر من هذا الذنب الذي ارتكبه، لكن هذا الذنب الذي ارتكبه قد يكون بينه وبين ربه معصية، بينه وبين الله ما فيه اعتداء على الآخرين، فهذا يكفيه أن يتوب إلى الله عز وجل ويستغفره ويقلع عن هذا الذنب الذي ارتكبه ولا يعود إليه. لكن إذا كانت هناك حقوق للآدميين، يعني ظلمت إنسان فأخذت ماله، أو اعتديت عليه بلسانك فسببته وشتمته، هذه الحقوق للآخرين الله عز وجل لا يظلم أحد لأحد، فلا بد أن تعيد لهم حقوقهم أو تطلب العفو منهم. فإذا أخطأت بحق إنسان تطلب العفو منه، لكن يقولون قد يكون الإنسان هذا إذا تكلمت في عرضه بكلام عند الآخرين وأردت أن تطلب منه العفو ربما تأتي مشكلة أكبر، لأن الناس يختلفون، منهم من هو واسع الصدر رحب الصدر، إذا جئت إليه واعتذرت منه وقلت له أنا قلت وكذا كذا وكذا يقول لك عفى الله عنك، وبعض الناس تأتي تقول هذا الكلام يمسك فيك وتأتي مشكلة، فيوازنون بين المصلحتين والمفسدتين. فإن كان هذا الرجل من الناس الذين يقبلون الاعتذار ويسمح عنه فيقول له أنا تكلمت فيك وتسمح لي بما حدث مني، فإذا قال له جزاك الله خيرا الحمد لله هذا هو المطلوب. لكن إذا كان يخشى أنه يقع منه شيء فيقولون المجلس اللي كنت تتكلم فيه عند الناس بأن فلان فيه كذا وفلان فيه كذا عليك أن تتكلم في هذا المجلس بالكلام الذي ينقض كلامك وتثني عليه وتمدحه وتقول أنه رجل طيب وفيه كذا وفيه كذا. فينبغي للإنسان أنه إذا ارتكب معصية فهذه المعصية إن كانت بينه وبين الله فيكفيه التوبة والإقلاع عن تلك المعصية، وإن كان فيه حقوق للآخرين فإما يطلب العفو منهم وإما أن يعيد لهم حقوقهم إذا كانت هناك أموال أخذها منهم. يعني التوبة تكون مقبولة بهذه الشروط، يعني الإقلاع عن الذنب والندم عليه وعدم الرجوع إليه، وإذا كانت فيه حقوق للآدميين فلا بد أن تعطى حقوقهم لهم، إن كانت أموالا تعيدها بعينها، وإن كان كلاما في أعراضهم تطلب منهم السماح أو تتكلم في الأماكن التي تكلمت فيهم بكلام طيب إذا كنت تخشى من الرجل أنه لا يقبل منك الاعتذار. نعم.
أحسن عليكم. يقول الله جل وعلا: قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين، قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون. قال الشيخ رحمه الله تعالى: أي لما أهبط الله آدم وزوجته وذريتهما إلى الأرض أخبرهما بحال إقامتهم فيها، وأنه جعل لهم فيها حياة يتلوها الموت مشحونة بالامتحان والابتلاء، وأنهم لا يزالون فيها يرسل إليهم رسله وينزل عليهم كتبه حتى يأتيهم الموت فيدفنون فيها، ثم إذا استكملوا بعثهم الله وأخرجهم منها إلى الدار التي هي الدار حقيقة التي هي دار المقامة.
يعني الله سبحانه وتعالى حينما حكم بهذا الحكم على بني آدم أعطاهم هذه الدار التي يسكنون فيها وهي الأرض، وأخبر بأن فيها الحياة وفيها الموت، يستمر الإنسان فيها ويعيش فيها ثم بعد ذلك سيموت ثم بعد ذلك سيبعث. هذه الحياة في هذه الدنيا الله تعالى ما ترك الناس هملا، وإنما أرسل إليهم الرسل، وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. الأمم التي تتابعت كل أمة الله عز وجل يبعث لها نذير، هذا النذير يبين لها ما أراده الله عز وجل منها وينهاها عن الأمور التي يحث عليها الشيطان ويلبس الشيطان عليهم فيرتكبونها. وأولها الشرك، لأن الشرك الله عز وجل لا يغفره، فإذا الإنسان دعا مع الله غيره أو ذبح لغير الله أو استغاث بغير الله فهذا شرك، هذا الشرك لا يغفر إلا بالتوبة إذا رجع ودخل في الإسلام. أما المعاصي التي يرتكبها فهي تحت مشيئة الله، فإن ارتكب معصية عليه أن يتوب، وإذا تاب تاب الله عليه، وإذا مات على معصيته التي يرتكبها وهي من الكبائر فهذا تحت مشيئة الله، إن شاء عفى عنه وإن شاء عذبه بقدر ذنبه، ولا يخلد في النار إلا الكافر والمنافق النفاق الاعتقادي والمشرك الشرك الأكبر. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. والله عز وجل حكم على المنافقين وعلى الكفار بالنار. بعض الجماعة يلبسون على بعضهم يقولون كيف أنتم يعني تجعلون الجنة كلها للمسلمين وأما غير المسلمين كاليهود والنصارى وغيرهم تقولون ما يدخلون الجنة؟ ما هو نحن نقول؟ الله عز وجل هو الذي قال، والرسول عليه الصلاة والسلام هو الذي قال، الرسول عليه الصلاة والسلام قال والذي نفسي بيده لا يسمع بأحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أهل النار. هو اليهود والنصارى، النصارى كما نعرف أنهم أصحاب التثليث وأنهم يقولون عيسى ابن الله وثالث ثلاثة، والله قال لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد، فالله عز وجل هو واحد ليس بثلاثة. اليهود يقولون نحن نعترف بالله عز وجل وبعيسى بموسى، والرسول عليه الصلاة والسلام أخبر على أنه لو كان موسى موجودا ما وسعه إلا أن يتبعه، والله عز وجل قال في كتابه ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن نعبد الله، ثم أخبر على أن هؤلاء الأنبياء لو وجدوا في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام لما وسعهم إلا أن يؤمنوا به. إذا رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتم الرسل وهو مرسول مبعوث جميع البشر اليهود والنصارى وغيرهم، لا يسع أحد بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم أن يبقى على دينه الذي كان عليه لما كان على حالته وهو يهودي أو كان نصراني. فقبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم كل واحد يتبع النبي الذي هو بعث إليه، لكن بعد بعثة النبي الله عز وجل يقول ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، من يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وفي الآخرة من الخاسرين. إذن الرسول عليه الصلاة والسلام دينه شامل كامل ناسخ لجميع الأديان، وكذلك كتابه وهو القرآن ناسخ لجميع الكتب جميعا، فليس بعد القرآن وحي. ولهذا لما زار بعض الصحابة كبار الصحابة تلك المرأة التي كان الرسول يزورها فبعد وفاته عليه الصلاة والسلام فبكت، فقالوا ما يبكيك؟ أما تعلمين أن ما عند الله خير لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت بلى، ولكن أبكي لأن الوحي انقطع من السماء، الوحي انقطع من السماء بموت رسول الله صلى الله عليه وسلم، والرسول لم يمت إلا وقد أكمل هذا القرآن ولهذا دارسه جبريل عليه السلام في رمضان السنة التي توفي فيها مرتين، يعني كان يدارسه كل سنة مرة واحدة، في السنة التي توفي فيها دارسه القرآن مرتين، فكأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال كأنه رأى أن أجله قد قرب. فهذا القرآن حفظ ولم ينقص منه حرف واحد، وسيبقى لأن الله عز وجل تكفل بحفظه، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وأما الكتب السابقة التوراة والإنجيل فالله لم يتكفل بحفظها، بل أوكل حفظها إلى علمائهم بما استحفظوا عليه من كتاب الله، والمكلف قد يؤدي الواجب وقد يقصر، وهم كلهم بحفظها ولكن لم يحفظوها، غيروا وبدلوا. وتذكرون القصة أن اليهودي واليهودية لما زنيا، والحكم في التوراة عندهم الرجم، فأرادوا أن يخففوا هذا الحكم، فقالوا نذهب إلى محمد، فجاءوا إلى محمد وطلبوا منه أن يحكم، ما هو الحكم الذي سيحكم به؟ فقال لهم هات التوراة اللي عندكم، فأظهروها ووضع الذي يقرأ إصبعه على نفس الآية التي فيها الشيخ والشيخة أرجموهما البتة، فقرأ ما قبلها وما بعدها، فقيل له أمره أن يرفع إصبعه، فرفع إصبعه فإذا الآية تلوح بأن عليهم الرجم، يعني هم حرفوا أشياء وبدلوها بنص القرآن، يعني أشياء يقولها من عند أنفسهم ويحرفونها ويؤولونها، والقرآن الله عز وجل تكفل بحفظه فلم ينقص منه حرف، وسيبقى إن شاء الله إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. فرسول الله خاتم الأنبياء وكتابه خاتم الكتب، ما بعده وحي ينزل. وإذا كان في بعض الطوائف الضالة تقول أن فيه وحي ينزل، فهذا يمكن من وحي الشيطان، الشيطان يوحي إلى الآخرين إلى أمثاله، ما في وحي من الله عز وجل ينزل على أحد بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم. قال رحمه الله تعالى: ثم امتن عليهم بما يسر لهم من اللباس الضروري واللباس الذي المقصود منه الجمال، وهكذا سائر الأشياء كالطعام والشراب والمراكب والمناكح ونحوها قد يسر الله للعباد ضروريها ومكمل ذلك، وبين لهم أن هذا ليس مقصودا بالذات، وإنما أنزله الله ليكون معونة لهم على عبادته وطاعته. ولهذا قال: ولباس التقوى ذلك خير من اللباس الحسي، فإن لباس التقوى يستمر مع العبد ولا يبلى ولا يبيد، وهو جمال القلب والروح. وأما اللباس الظاهري فغايته أن يستر العورة الظاهرة في وقت من الأوقات، أو يكون جمالا للإنسان، وليس وراء ذلك منه نفع. وأيضا ففي تقدير عدم هذا اللباس تنكشف عورته الظاهرة التي لا يضره كشفها مع الضرورة، وأما بتقدير عدم لباس التقوى فإنها تنكشف عورته الباطنة وينال الخزي والفضيحة.
نعم. وقوله
ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون، أي ذلك المذكور لكم من اللباس مما تذكرون به ما ينفعكم ويضركم، وتستعينون باللباس الظاهر على الباطن.
يعني الله عز وجل لما أنزل آدم وحواء وذريتهما إلى الأرض جعل لهم كل ما يحتاجون إليه من الأمور التي تفيدهم في هذه الدنيا، الأرض فيها المعيشة وفيها السكن، وأعطاهم هذه الألبسة التي يستفيدون منها، وهذا كله بفضل الله عز وجل. وينبغي للإنسان أن يستعمل ذلك في طاعة الله، ولم يأمرهم الله عز وجل بشيء لا يطيقونه، وإنما أمرهم بما يستطيعونه. وقد عرفنا على أن الفرق بين المأمور به والمنهي عنه أن المأمور به لا يكلف الإنسان إلا الذي يستطيعه، قال الرسول عليه الصلاة والسلام: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. ثم الأشياء المنهي عنها الرسول عليه الصلاة والسلام قال: وإذا نهيتكم عن شيء فانتهوا. حينما نهى الناس عن الكذب وعن الغيبة وعن النميمة وعن السرقة كل واحد يستطيع ينتهي، نهاهم عن شرب الخمر يستطيع الإنسان أن ينتهي، لكن أمرهم بأمور أخرى قد لا يستطيعون أن يؤدوها كاملة. الإنسان مأمور بالصلاة قائما،
الرسول قال صلي قائما، فإن لم تستطع فجالسا، فإن لم تستطع فعلى جنب. وقال في الحج لله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، فالذي يستطيع حج والذي لا يستطيع يسقط عنه، مع أنه ركن أركان الإسلام الخمسة، وكذلك الزكاة ركن أركان الإسلام الخمسة، ولكن ليس عنده مال فلا تجب عليه الزكاة. الشاهد أن المأمور به لا يكلف الإنسان إلا الذي يطيقه، والمنهي عنه عليه أن ينتهي. يعني إذا نهيت عن الكذب والغيبة والنميمة تقول أنا ما أستطيع أنتهي، ما في أحد يدعي هذه الدعوة. إنما الإنسان حينما يندفع مع الشيطان يعمل مثل هذه الأعمال، وإنما يستطيع ينتهي أن يكذب. لماذا تكذب؟ لماذا تسرق؟ لماذا ترتكب المعاصي؟ تستطيع تنتهي، لكن المأمور به قد تستطيع تؤديه وقد لا تستطيع أن تؤديه، والله بلطفه المأمور لا يكلفك إلا الذي تطيقه، والمنهي تنتهي عنه لأنه باستطاعتك أن تنتهي. نعم.
صلى الله عليكم. يقول الله جل وعلا: يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون.
الفتنة هي الابتلاء والاختبار. لا يفتننكم الشيطان هو ابتلاء واختبار، فالله عز وجل يبتلي عباده ويختبرهم، فمن ثبت على الحق ينال الفضل وينال الأجر وينال الثواب، ومن افتتن وقع فيما لا يحمد عقباه. نعم.
قال الشيخ رحمه الله تعالى: يقول تعالى محذرا لبني آدم أن يفعل بهم الشيطان كما فعل بأبيهم: يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان، بأن يزين لكم العصيان ويدعوكم إليه ويرغبكم فيه فتنقادون له كما أخرج أبويكم من الجنة.
نكتفي بهذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.